الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، شكر الله لأخي الفاضل المبارك أبي عبد الله الشيخ عبد الرحمن بن عبد المجيد الشميري حفظه الله تعالى وحفظ أباه والسامعين، شكر الله له مقدمته، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياه في طاعته، وأن يجزيه خيرا على ما يقوم به من نفع إخوانه وطلابه والمسلمين في هذه المدينة الطيبة المباركة بإذن الله، في التعليم والدعوة إلى الله والنصائح والإرشادات وغير ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياه وإياكم من المتحابين فيه، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا عليه، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا والمسلمين شر كل ذي شر، وفتنة كل مفتن، وكيد كل كائد. إخواني المسلمين، هذه المجالس يتردد فيها بين الوقت والآخر من المواضيع ما يستغرب، وتكون فيها مجالس وعظ وحلقات ذكر ودروس، تكون دروسا علمية، وتكون هذه المجالس مسائل مما يحتاج إليها في حياة المرء المسلم. وموضوعي معكم في هذه الجلسة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الجلسة وفي وقتنا، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، موضوعي معكم موضوع مهم، وموضوع ستتفقون معي على أهميته وعلى أنه شيء منتشر في الناس، يحتاج الناس فيه إلى أن يفقهوا مسائله وأن يعرفوا ما ينفعهم وما يهمهم فيه. موضوعنا تتجلى فيه يسر الشريعة وحنيفية الإسلام بعيدا عن الشدة والمشقة. موضوعنا رب كثير ممن ابتلي أو له مبتلى من أسرته وأقاربه يبحث عن هذا الموضوع وعن علاجه وعن أشياء تبصره وتنوره فيه. إنه موضوع الوسواس والوسوسة، هذا الموضوع المنتشر في الناس ليس في هذا الزمان فقط بل في كل زمان. الوسوسة مصدر وسوسة، والوسوسة هي النفس والشيء الخفي، فوسوس إليه أي همس له بصوت خفي. ومنه قيل لحركة الحلي في الآذان وسوسة الحلي. فإذا هي شيء خفي تكون بين المرء ونفسه، يتردد من الخواطر بين المرء ونفسه ما يخيل إليه كأنه يحدثه وكأنه يتكلم معه. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم عن الوسوسة في مواضع، منها في قصة أبينا آدم عليه السلام مع إبليس لعنه الله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وسوس إليه ووسوس لهما أي لآدم وحواء وجعلهما يأكلان من الشجرة التي نهي عنها. ومن ذلك قول رب العزة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، توسوس به نفسه أي ما يتردد من خواطر بين المرء ونفسه لا يطلع عليها إلا الله أو من أطلعه الله من ملائكته. وساوس تتردد بين المرء ونفسه، قال الله سبحانه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ثم نسخ الله عز وجل ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوزني عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهكذا أيضا ورد ذكر الوسواس في كتاب الله سبحانه في آخر سورة من القرآن، وهي قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وسمي الشيطان وسواسا، والوسواس هو الذي يحدث أو هو الذي يحدثك بصوت خفي بالشيء يوسوس لك. قد يوسوس لك شيطان من شياطين الإنس، وقد يوسوس لك شيطان الجن. هذه الوسوسة وهذا مفهومها. ولعلك تلحظ معي أن الوسوسة لا يخلو منها أحد، أنا وأنت وفلان وعلان كلنا يوسوس لنا الشيطان، شيطان وسوس. إن كان قد وسوس لأبينا آدم عليه السلام كيف بي وبك؟ فالوسواس لا يسلم منه أحد إلا من عصم الله عز وجل. والوسوسة هذه في أصلها شيء يعرض للبشر ليس بنقص في حقهم، لأن هذا يدل على ضعفهم وأنهم يرد عليهم ويهجم من الخواطر ما لا يقدرون على دفعه ابتداء، لأن الإنسان ضعيف، الإنسان مخترق، مخترق من الشيطان إلا من عصم الله عز وجل. وقد قال ابن القيم رحمه الله كلاما معناه: إن الوسوسة التي حصلت لآدم عليه السلام كانت ناشئة عن جهل وضعف في العزم، أي قبول الوسوسة، جهل بالشيء. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عدم العزم ووجود الجهل كانت سببا، فلما تبين له أنه وقع فيما وسوس له الشيطان به رجع فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا سيأتي معنا في أسباب الوسوسة وفي علاج الوسوسة إن شاء الله تعالى. إذن هذه الخواطر لا يخلو منها بشر، خواطر تخطر للإنسان، قد تخطر للإنسان في جانب من جوانب خير، وقد تخطر له في جانب من جوانب شر، وقد تخطر له في أشياء مباحة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة بأصحابه العصر ثم انصرف من صلاته فقام مسرعا حتى دخل على بيته فخرج، فقال: لعلكم تعجبتم من صناعة الحديث مع مشهور، فقال: ذكرت تبرا لم أقسمه فأمرت بقسمته. بوب عليه أهل العلم ما حاصله أن ما يعرض للإنسان من خواطر في صلاته أنها لا تبطل الصلاة. إذن هذا مفهوم الوسوسة. والوسواس أو الوسوسة قسمان: وسوسة مرضية ووسوسة غير مرضية، وسواس مرضي ووسواس غير مرضي. المرضي سيأتي الكلام عليه، وغير المرضي هو الذي ذكرناه الآن قبل قليل. غير مرضي، كيف تفرق بين الاثنين؟ أن غير المرضي لا يكون فيه إلحاح ولا قهر ويمكنك أن تتخلص منه بسهولة، ولا يثبت ولا يعلق، إنما يذهب سريعا، هذا غير مرضي. وهذا قد أخبر وشكاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك هذا الشيء الذي هو غير مرضي، يمكن أن نقول وسوسة، يعني نأتي أولا بدليل عليه ثم سنقسم أنواع الوسوسة. ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة، أي ثوب بالصلاة أي أقام الصلاة، أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر، تروى يخطر ويخطر، حتى يخطر أي وسوس، ويخطر أي كأنه يمر بينه وبين نفسه، يخطر للعبد في صلاته فيذكره من أمره وشأنه ما لم يكن يتذكره، حتى إن المصلي ليصلي إن يدري كم صلى، أي ما يدري كم صلى، فإذا لم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. الحديث متفق عليه. مقصودنا من هذا الحديث هو أن الشيطان يرجع بعد إقامة الصلاة فيخطر لأحدنا في صلاته فيذكره من شأنه هناه ومناه وذكره من حاجته ما لم يكن يذكر. هذه وسوسة في الصدور، هذه وساوس الشيطان تخطر للعبد في صلاته. وإلى هنا هذه أمور تعرض وهي غير مرضية. ويمكن أن نقسم الوسوسة إلى أبواب، فوسوسة في باب الاعتقاد وباب التوحيد، وهذه أخطر أنواع الوسوسة، وهذه أشد أنواع الوسوسة خطرا على العبد. أن تكون الوسوسة في باب التوحيد، المقصود بها الوسوسة المرضية. أما غير المرضية فقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان. وقالوا له يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء ما لو خر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، وفي رواية في السنن ما لو يصير أحدنا حمامة أي فحما أحب إليه من أن يتكلم به، وفي رواية ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي كيد الشيطان، رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. هذه وسوسة في أبواب الإيمان. والحديث جاء عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. وهكذا أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هريرة لا يزال الناس يسألونك فيكثرون حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله. فجاءه ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فرماهم بالحصباء وقال قوموا عني قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا نوع من أنواع الوسواس في أبواب الاعتقاد، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام علاجه في الأحاديث نفسها. باختصار علاج هذا النوع الذي هو الوسواس غير المرضي ويكون في أبواب الاعتقاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله، وفي رواية ورسله، وفي رواية فليستعذ بالله ولينته. إذن علاجه في أن يقول آمنت بالله ورسله، وفي أن يستعيذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي أن ينتهي أن يقطع ذهنه عن الاسترسال في هذه الوساوس. بهذا ينقطع الوسواس عند العبد إذا كان الوسواس من النوع الذي هو ليس بمرضي. فهذا وسواس في أبواب العقيدة، ويعرض كثيرا لكثير من الناس، يأتي ويقول أنا أشك في كذا أنا أشك في كذا، يدخل في شكوك وأوهام، أوهام كثيرة تعرض عليه. وإذا كان من النوع المرضي فهو أشد وأنكى بالعبد، يأتي إليه فيوسوس له أنه قد كفر، وإذا به يتشهد ويغتسل ويرجع إلى الإسلام في ظنه، ثم يوسوس إليه أنه قد شك في قدرة الله، أنه قد شك في علم الله، أنه قد شك في الجنة، أنه قد شك في الدار الآخرة، أنه شك في عذاب القبر، أنه إلى آخره. وإذا به كل يوم يتشهد ويغتسل ويتشهد ويغتسل ويتشهد ويغتسل بسبب الوسواس الذي يسميه الأطباء الوسواس القهري، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذا نوع من أنواع الوساوس التي تكون في أبواب الاعتقاد وأبواب التوحيد. وهكذا من أنواع الوساوس القوية والخطيرة وساوس في أبواب الطهارة، وهذه منتشرة جدا جدا، ووساوس في أبواب الصلاة وهي كذلك تتبع سابقتها، ووساوس في أبواب العلاقات العامة، ووساوس في أبواب علاقة الزوج مع زوجته، الجار مع جاره، الأخ مع أخيه، الزميل مع زميله، المعلم مع طالبه، الطالب مع معلمه. وساوس كذلك أيضا في أبواب من أبواب الطلاق، أبواب الظهار، أبواب إلى آخره، هذه كلها تدخلها الوساوس بكثرة في المجتمعات. إذن هذا الوسواس الذي هو وسواس يدخل في هذه الأبواب، الوسواس غير المرضي أمره هين بإذن الله، لأنه يعرض ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذا الشيء يهجم على القلب من خواطر لا يستطيع المرء دفعها إلا بالاستعاذة بالله والانتهاء عن ذلك. المشكلة في الوسواس الآخر وهو الوسواس المرضي. الوسواس المرضي هذا هو الذي يفتك بالناس ولا يخلصهم منه إلا رب الناس. الوسواس المرضي وهو ما يسمى بالوسواس القهري، مشهور عند الأطباء وعند الناس. هذا الذي هو المشكلة الكبرى، إذا ابتلي به العبد فإن على الولي أو الصاحب أو الأب أو الأخ أو الزميل لمن رأى من أخيه أنه في بداية هذا الطريق أن يسارع في انتشاله وفي علاجه وفي السعي في علاجه في أول الطريق. قد تقول لي ما هي أسباب الوسواس؟ يمكن أن نذكر على الاختصار 4 أسباب مختصرة هي أسس أسباب الوسواس. فالسبب الأول الجهل. الجهل يكون سببا في الوسواس، يكون جاهلا بأحكام الشريعة، بيسر الشريعة، بأن هذه الشريعة شريعة سمحة، شريعة ما فيها شدة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يجهل يسر الشريعة فإذا به يوسوس. مثال ذلك أبواب الطهارة، إذا به لا يدري ما يفعل إذا جاءه وسواس من سلس بول ونحوه، لا يدري ما يفعل إذا جاءه وسواس في أبواب الوضوء، لا يدري كذلك أيضا كيف يعالج الوسواس في الصلاة إذا جاءه وهو في صلاته، لا يدري أن مسائل الطهارة ومسائل كذلك كثير من هذه الأبواب شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيها باليسر والسماحة. فالجهل يقوده إلى الوسواس. سبب آخر وهو ما كان متعلقا بما يسمى بالأمراض الروحانية، وهي المس أو السحر أو كذلك العين، يصاب بشيء من هذه فيكون موسوسا بسبب الشيطان الذي مسه، أو بسبب السحر الذي ابتلي به، أو بسبب العين التي أصيب بها. السبب الثالث الشيطان يوسوس له حتى يفسد عليه حياته. وفي ذلك يقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كما رواه مسلم: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وانفث عن يسارك 3. قال: ففعلت فأذهبه الله عني. وأما حديث إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فتعوذوا بالله من وسواس الماء، فالحديث أخرجه ابن ماجه من حديث أبي بن كعب، وفي سنده خارجة بن مصعب، كذبه ابن معين، والعلماء على أنه منكر الحديث، فالحديث ضعيف جدا لا يثبت أن للماء للوضوء شيطانا يقال له الولهان، حديث ضعيف لا يثبت. ومن باب الفائدة، عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل قال لأبيه: يا أبتي إني أكثر من الوضوء. معناه أنه شديد الوضوء، شديد في مسألة الوضوء، حتى خشيت على نفسي. فقال له: يا بني، يقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فإياك والوسوسة في الوضوء. إياك والوسوسة في الوضوء. نعم الوسوسة في الوضوء من الشيطان، سواء كان اسم الشيطان والهان أم كان اسم الشيطان كيف ما كان من هذه الأسماء، فإن المقصود أن سبب وسواس الشيطان، سبب وسواس الوضوء هو الشيطان. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في السنن حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. فالموسوس الذي يزيد على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر مسيئا ويعتبر متعديا ويعتبر ظالما. هذه ثلاثة أوصاف لا تنفك عن الموسوس الذي يزيد على ما زاده النبي صلى الله عليه وسلم من باب الوسوسة. إذن هذا السبب الثالث. السبب الرابع من أسباب الوسواس البيئة التي تعيش فيها، البيئة التي تعيش فيها. فبعض الناس عندهم من العادات أو مما يعتقدونه عبادات ما يكون سببا للوسواس، كحرص بعض الناس من نساء أو من رجال أو من كبار السن أو نحو ذلك، كحرصهم الحرص الشديد في أشياء لم يرد بها دليل. مثال ذلك: إذا خرج أحدهم من دورة المياه ورجلاه مبلولتان مبتلتان، إذا به لا يمشي يطبع بقدميه على بلاط البيت أو على فراش البيت أو كذلك أيضا على مشمع البيت، ما هو السبب؟ يقول: أخشى أن يكون الصبي قد مر هنا أو يكون قد وصل كذا حصل كذا. يبدأ بالوسواس، فماذا يفعل؟ يذهب ويتخذ له نعلا خاصة للخروج من دورة المياه، أو يفرش له طراحة من باب دورة باب الحمام باب الكنيف إلى الغرفة التي يريد أن يصلي فيها أو نحو ذلك من أشياء وأفعال تقود إلى الوسوسة. وقد جاء عن زين العابدين رحمه الله أنه قال: هممت أن أتخذ ثوبا للغائط، أي لقضاء الحاجة إذا ذهب إلى الغائط، أي لأجل أن يكون هذا خاصا بهذا الباب. قال: فنظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا ذلك فتركته. فالعبرة فيما كان عليه الأمر والحال عند النبي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أربعة أسباب من أسباب الوسواس. طيب، الوسواس القهري الذي يحصل للناس، الوسواس القهري هو مرض من الأمراض، وما أنزل الله عز وجل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذه الأدوية للوسواس القهري متاحة موجودة في بلاد المسلمين بأوفر ما يكون. فأول علاجات الوسواس القهري أن الشخص إذا كان في أوائل الوسواس ينتبه له، وأكررها ينتبه له، إذا كان في أول الوسواس سواء كانت زوجة أو كان زوجا أو كان أخا أو أبا أو أما أو كيفما كان، ينتبه له في أول الأمر، فيحرض ويكرر عليه ألا يلتفت إلى هذا الشيء، وألا يكون ممن استرسل في هذا فيبتلى بالوسواس فيمرض نفسه وغيره، لأن الموسوس لا يمرض نفسه فقط بل يمرض أهل البيت معه، وربما تعدى أثره وشره إلى غيره من الناس، لأن هذا يسمى وسواسا قهريا، يشعر في من داخله بشيء يدفعه إلى أمر من الأمور قد يضر نفسه قد يضر غيره بسبب الوسواس. فهذا أول الأمر، الانتباه لهذه المشكلة من أولها. الأمر الثاني: من وقع في هذه المشكلة يسعى له في أن أولا عدم الالتفات، ثانيا تذكر له محاسن الشريعة وأن الدين يسر، ولو كان ما يفعلونه من الأمر على ما كان عليه، لو كان هذا الذي يفعلونه خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وسبقنا إليه أصحابه، سبقنا إليه السلف الصالح أئمة الهدى، لكن لما لم يفعلوه دل هذا على أن هذا من العنت والمشقة والتعب التي لا تأتي به الشرائع. الأمر الثاني أو الثالث بعد ذلك أن يسعى في أن يرقى يقرأ عليه، لعل سبب وسواسه مس من الشيطان أو سحر أو عين، فيعتنى بذلك لعل الله عز وجل أن يشفيه. الأمر أو العلاج الرابع له في مثل هذا الحال أنه يعرض على طبيب نفسي. بعض الناس إذا قيل له نعرضك على طبيب نفسي يقول هل أنا مجنون؟ أنت مجنون؟ أنا ما أنا مجنون. إذا كنت أنت المجنون اذهب عرض نفسك على طبيب نفسي، أما أنا لست بمجنون. هذه نظرة كثير من الناس إلى الأطباء النفسيين. والصحيح أن الطب النفسي إنما هو طب كغيره من أنواع الطب، لا فرق بينه وبين غيره، لكن الفرق أن كثرة من يؤتى إلى الأطباء النفسيين هم المجانين المقيدون، فلذلك يظن الناس أن الطبيب النفسي مختص بالمقيدين بالمجانين بالمقرح فيوز كما يقول الناس، مع أن الطبيب النفسي يحتاجه التاجر، يحتاجه المسؤول، يحتاجه الرئيس، يحتاجه الوزير، يحتاجه كثير من الناس الذين عندهم ضغط عمل على أفكارهم وعقولهم وقلوبهم وأذهانهم. كثير منهم إذا خسر، يعني الآن في بلاد الكفر، إذا خسر أحدهم خسارة في تجارته أو خسر أحدهم خسارة عظيمة في حياته أو كذا، قالوا يذهب يعرض نفسه على طبيب نفسي. لماذا؟ لأجل أن يعالجه، ما عندهم إيمان بالله ولا باليوم الآخر ولا بكتاب الله ولا بالقرآن الذي فيه الشفاء، فضعف تعلقهم بهذا الجانب فتوجهوا إلى الأطباء النفسيين. ونحن نقول الطبيب النفسي باب من أبواب العلاج، يذهب بالذي عنده الوسواس القهري ويعرض حالته على الطبيب، لكن ينبغي أن يعتنى في اختيار الطبيب، فإن كثيرا من الأطباء مريض في نفسه، هو طبيب ولا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر، وإن كان يزعم أنه يؤمن بالله وباليوم الآخر تجده ينكر الجن، ينكر الملائكة، تجده عنده كذلك أيضا من الإلحاد في نفسه وقلبه وفكره ما يزيد المريض مرضا، مثل هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يذهب إليهم ولا يفرح بهم ولو كان ما كان، وإنما يذهب إلى طبيب نفسي عنده إيمان بالله وباليوم الآخر وإيمان بأركان الإيمان الستة، إيمان بوجود الجن، إيمان بأن هذا المرض قد يكون روحيا قد يكون عضويا، إيمان بأن هذا المرض من أولى ما يبدأ به الاعتناء بالأذكار والقراءة القرآن نحو ذلك، ثم بعد ذلك يأتي ذلك الطبيب ويذكر بالله ويصبر على أقدار الله ويبين للمريض أن هذا شيء يعرض له كما يعرض لغيره، ليس خاصا بصنف دون آخر إلى آخره، ثم يعطيه بعض المهدئات التي تهدئ له القلق النفسي أو الضغط الذهني أو الفكري الذي يقع على قلبه وعقله، وإذا به يستريح وإذا به تهدأ نفسه ويعود إلى ممارسة أعماله مرة أخرى. ومن أسباب العلاج أن من كان من الموسوسين لا يسلم للوحدة، أن يكون متوحدا دائما وهو في بيته، امرأة في غرفتها هكذا يترك وشأنه، لا، يؤخذ ويجعل المريض هذا الذي هو عنده مرض نفسي يجعل مخالطا للناس حتى لا يستسلم ويسلم نفسه للتفاكير والأوهام والشكوك والوساوس فيزيد الطين بلة، وإنما يخالط حتى لو أدى الأمر إلى أن يدخل في شغل من الأشغال ويعمل في عمل من الأعمال. ومما أذكره في ما يتعلق بهذا وبالذي قبله أنه كان هناك لما كنا في دار الحديث بدماج كان هناك شخص من طلاب العلم كان ذكيا لكن ابتلي كأنه بمسأ أو بغير ذلك، ثم استعجل أهله فذهبوا به إلى طبيب نفسي في صنعاء، فلما ذهب إليه قال له ذلك الطبيب النفسي وهو مريض نفسي، ما نسميه طبيبا نفسيا نسميه مريضا نفسيا، ومرضه مرض قلب. فقال له ما لك على هذا الحال، ما لك لابس ثوب إلى نصف الساق ومعك لحية وشعرك هكذا وعمامتك، ما هذا، هذا هو المرض، اخلع القميص، حلق لحيتك، البس البنطال، اخرج مع الناس، خزن، سجر، قضي حياتك، امشي مع الناس. ففعل ذلك وإذا به عامي من العوام ويعني الذين هم بعيدون عن الدين، وإذا به بعد أيام قد ترك الصلاة، وإذا به مع الضائعين مع إلى آخره، رضي عنه الشيطان فسكت عنه، فسكت عنه الشيطان، لأن الشيطان يؤذي الإنسان، فإذا أقبل الإنسان على الذكر زاد أذى الشيطان لأجل أن يترك الإنسان الذكر، فهكذا. فإذا أعرض الإنسان عن الذكر رضي عنه الشيطان وسكن. وجاء في السنن عن ابن مسعود أن بعض نسائه كان في عينها عرق يضرب، فكانت إذا ذكرت الله زاد. قال ذلك ذاك الشيطان يعني ينغزها أو كذا. المقصود أن الشيطان يكون ماذا، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى زاد أذاه على الإنس لأجل أن يترك الذكر. طيب، القصة الثانية، كان هناك أيضا بعض من ابتلي بهذه الوسوسة صار منفردا متوحدا وهكذا، فنصحه بعض الناس بشيء، كانت النصيحة في محلها، كان دائما وحده، فكانت النصيحة أن ينظر له عملا، ينظر له عملا يخالط به الناس، فنظر له عملا نصف نهار، فتح له بسطة ويبيع البصل والبطاط والطماط، بدل أن يكون ذهنه وفكره في أشياء يأتيه الشيطان في الوحدانية، في الأمور التي ربما يظن أنه قد كفر ويحتاج إلى إسلام ويحتاج إلى إذا به. بعد ذلك اشتغل جزءا من وقته والناس يشغلونه، هات كذا هات كذا هات كذا، طيروا عليه الوسواس، فصار بعد ذلك شخصا معتادا عاقلا على حاله إلى يومنا هذا. الشاهد من هذا أن هذا نوع من أنواع العلاج لمن كان مبتلا بهذا، أنه يشغل نفسه، إن كان يسلم نفسه للوحدة يبعد عن هذا الشيء، يخالط الآخرين فيما يباح وفيما ينفع من مذاكرة، من شيء مباح، من غير ذلك لا يخالطهم في المعاصي. إذن هذه بعض أنواع العلاج، العلاج من علاجات ماذا، الوسواس. ومن علاجاتها أيضا استخدام بعض العقاقير التي قد يصرفها الطبيب، بعض العقاقير والأدوية التي يصرفها الطبيب، ولهذا أصل. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أصيب شخص بمصيبة من أقاربها وأهلها تمهل حتى إذا انصرف النساء ولم يبق إلا أهل البيت أمرت بالتلبينة، أمرت بالتلبينة، والتلبينة دقيق أو نخالة تخلط وتجعل حساء، حساء يحسى يعني يكون بملعقة بكذا، وقيل لها تلبينة لأنها تشبه في لونها اللبن، وتكون من الدقيق أو من النخالة تخلط وتطبخ، لا تكون يعني تكون طباختها تنضج وفيها سيولة تشبه الشربة التي تفعل في رمضان وفي غير رمضان هذه، نعم، وقد تحلى بشيء من العسل، هذه تلبينة، وقد يجعل فيها شيء من اللبن، نعم هذه تلبينة. كانت تأمر بالتلبينة ثم تأمر أن يسقى المبتلى بها الذي أصابه الهم والموت، يعني مات أبوه مات أخوه وهو حزين، ثم تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن التلبينة مجمة أي راحة، أو مجمة أي مريحة لفؤاد، إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب عنه بعض حزنه، تذهب عنه بعض حزنه. هذا نوع من أنواع الأغذية التي تصل إلى المعدة والتي فيها شيء من السكر من عسل أو كذلك أيضا النخالة أو نحو ذلك، إذا بها تريح الإنسان وتجعل باله ساكنا. هذا نوع من أنواع الأدوية النبوية في علاج حالات الاكتئاب، حالات القلق، حالات كذلك الضغط الفكري. نعم. فإذا هذه بعض أنواع العلاجات، فهذه بعض أنواع العلاجات للوسواس القهري. وكما قلنا الوسواس القهري لا يقتصر ضرره على نفسه، بل ضرره على البيت وضرره على المجتمع. أما ضرره على نفسه فواضح أنه مريض، والإنسان إذا مرض مرضت أعضاؤه وجسمه. وأما ضرره على أهل بيته فلما يلحقهم من العناء والشقاء بمرضه إذا كان الشخص مبتلى بوسواس الوضوء. وسواس الوضوء تجده لا إذا دخل دورة المياه يبقى الساعة بل والساعتين بل والثلاث إلى خمس ساعات داخل دورة المياه إذا أراد يغتسل. ذكر بعض الباحثين في هذا الشأن أن بعضهم يجلس من ثلاث إلى خمس ساعات داخل الحمام وهو يغتسل. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس عن أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله من الحنابلة أن رجلا أتاه فقال له إني أنغمس في الماء مرارا ولا أدري أوصل الماء إلى كل جسدي أم لا، فماذا علي؟ فهل تصح صلاتي؟ فقال له أبو الوفاء إنه لا صلاة عليك. قال وكيف ذلك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، ومنهم المجنون حتى يفيق، ومن انغمس في الماء مرارا ولم يرى أنه وصله الماء فهو مجنون. ما عليك صلاة أنت، أنت ما عليك صلاة، أنت تنغمس في الماء مرارا ثم تقول هل وصل الماء إلى جسدي، هذا جنون. وكذلك أيضا من قصص الموسوسين في أبواب الطهارة ما حدثني به بعضهم، كان دائما الاتصال يسألني عن أمور من الوسوسة هذا حتى شغلني. ثم قلت له مرة يا فلان، نسأل الله أن يعافيه، يا فلان ما يعرف اسمه إنما كذا فقط يتصل، قلت له كم يكفيك من الماء للاستنجاء، كم يكفيك من الماء للاستنجاء؟ دب 20 لترا هذه تكفيك للاستنجاء؟ قال يعني بالكاد، يعني إذا جاهدت نفسي، إذا جاهد نفسه دب 20 لتر يكفيه للاستنجاء من بول. كيف طيب الوضوء؟ كيف إذا أراد أن يغتسل؟ قلت بيني وبين نفسي أسأل الله أن يعين أهله، هؤلاء إذا كانوا في بلاد ما فيه ماء شحة في الماء كيف يفعلون مع هذا الرجل؟ يعني دب 20 لتر الاستنجاء يحتاج دبتين للوضوء، وإذا أراد الغسل ربما نصف خزان. كيف هذا مشقة على أهله على نفسه على الآخرين. وكذلك أيضا مما ذكر يعني ابن القيم رحمه الله من قصص الموسوسين ما ذكره في قصة من يوسوس في الصلاة. طيب الوضوء نعرف، والله إنا لنعرف أناسا إذا دخلوا دورة المياه يخبرنا عنهم أهلهم يبقى الساعة لأجل أن يتوضأ. الحشوش هذه والكنف هذه مكان حضرة الشياطين، والشيطان يرضى للموسوس أن يبقى هناك، يبقى أن يبقى هناك. طيب ماذا يفعل؟ وسوس له، وسوس له. من أنواع الوسوسة ما ذكر ابن القيم، ما ذكر قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما يفعله بعض الناس عند قضاء الحاجة، أنه إذا قضى حاجته فإنه إذا أراد أن قضى حاجته في بول يتنحنح لأجل أن يخرج ما بقي، أو يسلت أو ينتر أو يطفر، يطفر يعني يقفز، يكون في دورة المياه قد بال فإذا به ليخرج ما بقي من البول يقوم يقفز من هنا إلى هناك لأجل أن يخرج ما بقي من قطرات، أو من أعلى إلى أسفل، أو يصعد في سلم، أو يتنحنح، أو يشد على نفسه لأجل يعني مرارا حتى كذا، أو يسلت البول بيده وقد قال ابن القيم رحمه الله إن هذا من أضر ما يكون، لأن سلت البول يشبه الضرع، عرق البول كالضرع، فإذا عاود عليه الشخص المبتلى بهذا استرخى وزاد الطين بله، زاد الطين بله. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه كما ثبت عنه في مصنف عبد الرزاق، وجاءه رجل فسأله فقال إني أكون في الصلاة فيأتيني الشيطان أن في ذكري قطرة بول بللا، فقال إن ذلك الشيطان يأتي، قال قاتل الله الشيطان، يأتي إلى الإنسان فيوسوس فيمس ذكره ويوسوس له أنه خرجت منه قطرة بول، قال فإذا توضأت. انظر إلى علاج الصحابة وعلاج أهل العلم لمن كان من هذا النوع من الوسواس، فإذا توضأت فانضح، إذا استنجيت يعني من إذا استنجيت أو توضأت فانضح على ثوبك، يعني خذ كفا من ماء، وقد ورد به حديث صححه الألباني رحمه الله توضأ فنضح على ثيابه، خذ كفا من ماء، وسوس يأخذ كفا من ماء وينضح على ثوبه الذي يلاصق ذكره، نعم، ثم بعد ذلك فإذا صلى أحدهم فإنه بعد ذلك إذا نظر لا يدري هل هي الماء الذي نضحاه البول فيترك الوسواس وينقطع عنه. قال ففعلت فأذهبه الله عني. وهذا هو علاج النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يلتفت إلى الوسواس. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد أنه الرجل شكي إليه الرجل يكون في الصلاة فيخيل إليه أنه وجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتأكد. وقال إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيخيل إليه أنه وجد شيئا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني هذا كله من تلاعب الشيطان، من تلاعب الشيطان، ينفخ بين يديه أو يحرك ذكره أو يخيل إليه أنه وجد قطرة بول أو كذا، وإذا به ينقطع ويقطع صلاته. وهكذا أيضا من أنواع الوسواس ما يوسوس لأحدهم في صلاته أنه ترك ركنا، وإذا به الناس يكملون الصلاة وهو يقوم يأتي بركعة، ثم كل يوم وهو على هذا الحال، يعني كونه فعل ذلك مرة هذا قد يعرض للإنسان، أما أن يكون باستمرار أو على اليومين أو الثلاثة الأيام هذا من الشيطان. ولهذا قال أهل العلم هذا الحديث وهذه الأحاديث تبين قاعدة عظيمة، ألا وهي أن اليقين لا يزول بالشك، يقين لا يزول بالشك، أنت تيقنت من طهارتك لا يزول يقينك هذا بشك، مهما شككك الشيطان لا تزل عن يقينك، لا تزل عن يقينك بالشك. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه مر مع بعض أصحابه مع بعض الناس فجاء ماء من ميزاب فسقط على صاحب عمر، فقال ذلك الرجل الذي كان مع عمر قال يا صاحب الميزاب أخبرنا عن مائك هل هو طاهر أم لا، فقال عمر لا تخبرنا يا صاحب الميزاب فإن هذا من المتكلفين، هذا من المتكلفين، أي ما دام أنك لم تتيقن النجاسة وأن الأصل فيه أنه ماء ينزل من مطر ينزل من سقف ينزل من كذا فلا توسوس. وهذا من علاج من أهم العلاجات في دفع الوسواس، أن الإنسان لا يكن شكاكا في أبواب النجاسات، شكاكا في أبواب النجاسة. بعض الناس تقول له صل يا فلان، قال أنا علي بدلة العمل، ما لها بدلة العمل؟ ثوب العمل، ما لها ثوب العمل؟ قال ما أدري ربما حصل كذا. طيب هذا كله من الوسواس، يترك الصلاة ويتعذر بمثل هذا العذر، توضأ وصل، ما لك لا تصلي مع الجماعة؟ قال تكون علي بدلة الشغل فأخشى أن يكون كذا. وأن هل أنت نعجة أو بقرة أو شاه يعني يبول فوق ثيابه؟ الجواب لا، لا. إذن ما هو الشيء؟ هو وسواس وشك، ربما حصل ربما وأصاب ثوبي كذا، فإذا لا تلتفت إلى هذا لأن هذا من أعظم أسباب الوسواس. وكذلك أيضا الوسواس في الصلاة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأهفان وقرأناه على الإخوة أن قال بلغني عن رجل كان شديد التنطع في أبواب الصلاة، وذكر من هذا أنواعا من القصص، منهم من يظل يكبر تكبيرة الإحرام ويريد أن يخرجها من مخرجها الصحيح، الله أك 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 أكبر، وهكذا أيضا في الفاتحة يخرجها من مخارجها، وهكذا أيضا في النية، في النية يعني يصلي ويغالط نفسه أن نيته ما هي صحيحة ويرجع يكبر مرة أخرى، ويقول هذه النية ما هي صحيحة ويكبر مرة أخرى، حتى ربما قال بعضهم قد يقرأ الفاتحة 7 مرات في صلاته وهو يرى أنه قد ربما يخرج عليه، تخرج عليه الجماعة، تذهب عليه الجماعة وهو ما زال في تكبيرة الإحرام يخرج المخارج فيها، وبعضهم يخرج عليه الوقت وقت الصلاة وهو لا زال في صلاته، هذا من الوسواس. ذكر رحمه الله تعالى أن من أنواع الوسواس أيضا الاسترسال في ماذا؟ في مسألة نويت أصلي لله تعالى فرض كذا وكذا إلى آخره، قال هذا كله بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. قال بلغه عن رجل منهم من هو شديد التنطع في هذا الباب، فإذا به يعني يريد يحقق المخارج، فقال نويت أصلي لله تعالى فرض الظهر أداء، فبدل أن يقول أداء أعجم الدال فصارت ذالا فقال أذاء، قال فقطع الصلاة رجل بجانبه فقال ذاك، قال أداء لله، يريد أن يقول أداء لله فقال أذاء لله، فقطع رجل بجواره الصلاة وقال أذاء لله ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين وهرب من جواره، فهذا من أنواع الوسواس الذي يحصل يعني بين الناس في ماذا؟ في أبواب الصلاة وفي أبواب الطهارة، وبعضهم وسوس فيشك في أهله أنها تراسل ناسا وهي بريئة، أو امرأة تشك في زوجها وهو بريء، شخص يشك في أخيه فيظن يمر من جواره لم ينتبه له فيظن أنه بينه وبينه شيء، ما له ما سلم، ما له ما كذا، ويظل يوسوس على مثل هذه الوساوس التي قد تضره في علاقته مع مجتمعه، مع أسرته، مع كذلك أيضا الناس الذين يعيش معهم. فالمقصود إخواني في الله أن هذا الباب باب خطير، باب خطير يسعى في علاجه، يسعى ربما الموسوس قد يضر نفسه، قد ينتحر، قد يضر غيره بضرب أو بقتل أو بشيء، يأتيه وسواس قهري يدفعه أن يفعل كذا، يدفع فلان ويدف فلانا، أو أنه يفعل كذا، شيء من الوسواس القهري، شيء كذلك أيضا من الخواطر إلى غير ذلك. فالمقصود حفظكم الله أن الإنسان يحاول أنه يترك هذه الخواطر ويكون مطمئنا، وكذلك أيضا ما كان يعرض له من هذه الأمور تكون لها العلاجات المناسبة كما تقدم. وهكذا أيضا كما قلنا من عرف شخصا في طريقه إلى الوسواس يسعى في علاجه ويسعى في تهدئته، في تصبيره، في كذلك أيضا طمأنينته، وإلى غير ذلك من الأنواع التي ذكرناها، ولو أن يأخذه ويقنعه بأن يذهب إلى طبيب نفسي لأجل أن ينظر ما عنده. يقول السائل كيف الشيطان يكثر الوسواس لمن يكثر من ذكر الله؟ المقصود بارك الله فيك أن الشيطان حريص على الذاكر أكثر من حرصه على الغافل، حريص على الذاكر أكثر من حرصه على الغافل، هذا المقصود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي ذاكر أو ما هو ذاكر، ذاكر يخطر له الشيطان، لكن إذا استعاذ بالله من الشيطان وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خانس الشيطان. نعم. يقول ما هي أعراض الوسواس القهري؟ أعراض الوسواس القهري تقدمت، يكون شيء يدفعه لا يستطيع أن يقاومه ويلح عليه، يلح عليه، يلح عليه بشدة، من أنواع الوسواس القهري، وهذا معروف. تجد بعض الناس يعني مرة جاءني شخص أو تواصل معي شخص من خارج البلاد من الجزائر، وإذا به يسألني عن آمين، يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا قال بعدها آمين، تدرون كم بقي معي؟ بقي معي أشهر وهو يسألني عن آمين. قال كيف نوع المد في آمين؟ مد بدل يمد حركتين، أو مد يعني مد ست حركات؟ قلت له مده حركتين، الآ حركتين والياء في آمين حركتين. طيب وإذا مددته أربع حركات؟ قال يعني عارض للسكون. قلنا عارض للسكون، مده ست حركات. طيب آ الأولى هل يجوز أن أمده ست حركات؟ بسم الله يا الله خرجك كيف فعلها. قلنا لا مد ست حركات. بقي وقتا ثم قال هذا الذي تذكره أنت على قراءة حفص، لكن على قراءة ورش آمين هذه كم نمدها؟ فقلت له القراءات في آمين خارج القراءة، آمين ليس من القرآن، آمين من خارج القراءة، مد قل آمين ارفع صوتك ومد كما مد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يرسل لي سؤالا يقول هذا آخر سؤال والله لن أسأل غيره، ثم إذا به يسأل مرة أخرى ويكفر عن يمينه، ويسأل مرة أخرى ويكفر عن يمينه. أحضره من هذا الجوال يأخذ رقم أمه ويتواصل معي، أقول هذا الرقم ما هو لي، لكن أنا أسألك. بقي سؤال واحد في ذهني، الوسواس قال في رأسي ما تركني، المهم ظللت معه في آمين هذه ربما ما أدري كم أشهر، وهو كل مرة يعرض له سؤال، وإذا سألته قال هذه في قراءة كذا أو في ما هي في قراءة كذا، يعني شيء عجيب. قال يكاد رأسي ينفجر من شدة الوسواس في كلمة آمين، كيف يقولها وكيف يقرأها؟ قال وإذا قرأتها مع الإمام كيف لو قرأتها وحدي؟ كيف لو كذا؟ كيف؟ المهم الوسواس القهري هذا ضابطه أنه يكون هناك شيء من الإلحاح والقلق في الذهن والقلب حتى يخرجه عن الاعتدال. يقول النفس عن اليسار، يقول ما هو حل الوسواس فقط الصلاة مع أني أنفث عن يساري؟ قال عن يميني. لا أنفث عن يسارك، إذا كنت أنفث عن يمينك فالحل عكس اللفتة، الفت إلى يسارك وانفت عن يسارك. قال لا أجد فائدة. الفائدة تجدها بارك الله فيك إذا أيقنت، وإذا لم يكن عندك الوسواس القهري، يعني بعض الناس يظل في صلاته الله أكبر ثم ينفث، وإذا به يقرأ الحمد لله رب العالمين ونفث، الرحمن الرحيم ونفث، هذا ليس يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال الذي هو شيء وسواس قهري، إنما شيء عرض لك في بعض صلاتك انفث، أما أن يكون كالوسواس القهري لا تلتفت إليه. قال الآخر ليست زيادة ونقص شاذة شذ بها أبو عوانة؟ الجواب نعم، قال بها ذلك، إذا قال يعني قال بذلك جماعة من أهل العلم، وبعضهم وجهها، لكن القول بالشذوذ أقرب، وإلا بعضهم أثبتها ووجهها. يقول ما هو موقف المسلم من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا؟ قال لنا من اللي حولنا، أسأل الله أن يكفينا شر الرافضة وأن يجنبنا فتنتهم وبلاءهم، وأن يعين كل مسلم قام في صدهم وردهم، وأن يكبت الرافضة حيثما كانوا. يقول رجل كان عنده وسواس فألهمه الله بالعلاج بالإكثار من ذكر الله فكان هو العلاج. طيب أحسنت. أيضا ينتبه يا إخوة إلى أن بعض الناس يأتيها الوسواس كأنه شيء يقرئه، فإذا به يقرئه الشيطان ثم يعرض له، يقول أنا أرى شريطا مكتوب فيه كذا وكذا، شريطا مكتوب فيه استغفر الله 100 مرة، شريطا مكتوب فيه قم صلي، شريطا مكتوب فيه الآن معك وقت كذا، شريطا مكتوب فيه يرى، هذا كله من الوسواس، يعني حتى يخرجه عن شيء فاضل إلى شيء مفضول، فيترك طاعة الوالدين ويترك طلب العلم ويترك كذلك ربما الفرائض ويظل يتبع هذا الشيء الذي يوسوس له به الشيطان، والله المستعان. يقول: هل يجوز أن يقال طبيب نفسي أو طبيب علم نفس؟ نفسي يعني مضاف إلى النفس، وهذا شيء من باب العرف، لا راح حرجا في ذلك. آخر سؤال يقول: بعض الناس يعد المسحور، يقولون نعم، يقول عند السحور عقدنا الصيام على الله وعلى الله تمام، هذا ليس من السنة، ليس من السنة، هذا من البدع. فإذا هذا يقول: رجل قال ذهب للطبيب وتعالج عنده، وقال له الطبيب: إذا ما رجعت عودة ما ستنتفع من مرضك. بعد يومين تعافى الرجل ولم يرجع إلى الطبيب، وجلس يوسوس حتى مرض لأنه لم يذهب إلى العودة. المقصود يعني هذا تنبيه أخير، أن العقاقير التي يصرفها الأطباء النفسيون أو هذا الذي يسمى طبيب مختص بهذا الباب، عقاقير من نوع خاص لا تصرف إلا بنوع بإشارة الطبيب ولا توقف إلا بإشارة الطبيب، رب توقيفها في وسط العلاج قد يرى نفسه يهدأ اليوم الأول والثاني ثم يقول: ما لي من هذا العلاج، أنا الآن طبيعي، وإذا به يرجع ينتكس أشد بما كان عليه أول مرة حين ذهب إلى الطبيب. فلذلك يلتزم بإرشادات الطبيب، ربما سحبها منه الطبيب شيئا فشيئا بالتدريج، بدل ما يكون كل يوم حبة، على اليومين حبة، على الثلاثة الأيام حبة، وهكذا إلى أن يتعافى. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا، أن يعافينا وإياكم المسلمين من كل سوء ووسواس وشر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والمعذرة على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.